والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 29 في ما إذا مات المالك، وأنه هل يصح، لا إشكال أن المضاربة بين المالك والعامل تبطل لانتفاء ملك المالك، لكن هل يصح إجازة المال الوارث الذي انتقل إليه المال؟ وبإجازته يراد إبقاء المضاربة بين العامل وبين هذا المالك الجديد وهو الوارث، أو لا يصح؟ وقد ذكر الماتين، أولا الإشكال في صحته، وأنه لا يقاس بالموارد الأخرى التي يقال فيها بالصحة بالإجازة، ثم حكم بأنه يصح بالإجازة ويكون دور الإجازة هنا إبقاء المضاربة. قد وقع هذا مورد الإشكال والإيراد من قبل المحققين بوجوه كثيرة عديدة. قبل بيان هذه الإشكالات لا بد من تمحيص أصل النكتة، ثم بعد ذلك نتعرض للإيرادات التي أوردوها. لا بد ابتداء من تمحيص هذه النقطة في نفسها، أنه هل يعقل الإجازة إبقاء هذه المضاربة التي هي عقد إذني إبقاؤها بالإجازة أو لا يمكن، وعدم الإمكان هل لإشكال ثبوتي أو إشكال إثباتي. من أجل تمحيص ذلك لا بد أن نذكر مقدمتين، أو تمحيص هذا المطلب من خلال بيان أمرين. الأمر الأول أن حقيقة الإجازة كما قرأتم في بحث الفضولي من المكاسب، الإجازة ليست بنفسها عقدا، بل الإجازة حقيقتها وجوهرها تنفيذ العقد الذي وقع من غير الولي التام حينما وقع، وقع ممن لم يكن وليا تاما على العقد، إما لأنه لم يكن مالكا كالفضولي حينما يوقع عقدا على مال الغير، أو لأنه كان مالكا لكن ملكيته لم تكن تستلزم ولايته كما في عقد المحجور عليه الذي يحتاج إلى إجازة الولي ويصح بإجازة الولي، أو لكونه متعلق حق الغير كما في الموارد التي يكون المالك غير محجور عليه لكنه المال ليس ملكا طلقا له، هناك حق للغير فيه كحق الوارث فيما زاد على الثلث، حق المرتهن في عين المرهونة. كل مورد كان العقد غير مستند إلى الولي التام الكامل ولايته، الإجازة يكون دورها بحسب الحقيقة تتميم هذا النقص في العقد. كل عقد كان من سائر النواحي تاما من حيث الإنشاء والشروط الإنشاء من الإيجاب والقبول وشرائط العوضين ونحو ذلك كله تام، شرائط الشرعية، فقط العقد ليس عقد الولي التام، إما عقد من ليس وليا أصلا فضولي محض كغير المالك، أو إذا كان وليا ليست ولايته تامة، ولايته مقيدة محجور عليه، مالك محجور عليه أو مالك غير محجور عليه لكن المال فيه حق للغير مانع عن نفوذ تصرفه، فإن هذا أيضا نحو قصور في هذه الولاية لهذا المالك. كل ما لم تكن الولاية تامة الإجازة فائدتها حينئذ تتميم هذا النقص في العقود، ومن خلال الإجازة من قبل الولي التام أو من تكون إجازته متممة للولاية، الإجازة حينئذ بالإجازة اللاحقة يتم استناد العقد إلى الولي التام فينفذ. فالدور الإجازة في باب العقود هو هذا، أن الإجازة من أجل تتميم العقد الذي صحته متوقفة، صحة كل عقد أن يكون عقد الولي التام على العقد الذي له السلطنة على إنشاء ذاك العقد، له الولاية هم من حيث المالكية أو من حيث عدم المحجورية ومن حيث عدم كون متعلق العين متعلق حق الغير. هذه النواحي التي كلها ترجع إلى القصور في الولاية التامة الفعلية، لا ولاية فعلية على كل حال. حين العقد حينما لم تكن مثل هذه الولاية، إذا كان المجيز حينما يجيز تتم هذه الولاية لأنه المالك أو لأنه الولي أو لأنه جزء الولاية التامة، حين كإجازة المرتهن حينئذ تنتسب يتم انتساب العقد مثلا إلى الولي التام فينفذ، لأن موضوع النفوذ العقد الصادر من الولي التام ولايته. ومن هنا يشترط في نفوذ الإجازة وتنفيذ الإجازة أن يكون هذا المجيز بإجازته يتمم الولاية، يتمم انتساب العقد إلى الولي التام، إما لكونه هو الولي التام وذاك الذي أوقع العقد لم يكن وليا أصلا كالفضولي، أو لكونه جزء الولي وجزءه الآخر هذا كبيع الراهن بلا إجازة المرتهن ثم يجيز المرتهن الذي قالوا أنه هنا يكون بحكم الإسقاط، بهذا بحسب الحقيقة يصبح بإسقاطه أو بإذنه أن صاحب ذاك الحق الذي كان مانعا عن الولاية التامة والفعلية للمالك هذا يرتفع وينتسب العقد إلى الولي الذي أنشأه بشكل تام لأن صاحب الحق رفع يده عن الحق. إذن فحقيقة الإجازة عبارة عن هذا المطلب، والإجازة يشترط فيها على هذا الأساس أن يكون المجيز بإجازته يحقق هذا الفراغ، هذا النقص الموجود في العقود، وهي النقص الذي ينشأ من ناحية عدم استناده إلى الولي التام. ومن هنا قالوا أن الإجازة اللاحقة بحكم الوكالة أو الإذن السابق، حكمه حكم الإذن السابق والوكالة السابقة من الولي، يأتي متأخرا ذاك يأتي متقدما، فتتم الولاية في المأذون له، أو هنا يأتي متأخرا فيتممه من بعد بلحاظ الزمان السابق بنحو الكشف أو بنحو الحكومة. هذا الأمر الأول الذي هو حقيقة الإجازة، والإجازة حقيقتها في تمام هذه الموارد شيئا واحدا، دورها الحقيقي في التصحيح هذا الدور الذي ذكرناه، والموارد المختلفة ليس فيها تنويع لحقيقة الإجازة، وإن كان ظاهر المثل أن الإجازة في كل مورد له دور غير الدور الآخر، يعني ليس هكذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه العقود التي تنشأ على الأموال أو الأعيان، هذه العقود على قسمين، عقود عهدية تمليكية في باب الأموال كالتمليك، وعقود إذنية. والفرق بينهما أن العقود العهدية يكون فيها نقل للملكية أصلا، ملكية الشيء الرقباء والمنفعة من أحد الطرفين إلى الآخر، التزام بإيجاد رابطة وعلقة حقية جديدة لم تكن موجودة سابقا، هذا نسميه بالعقد العهدي التمليكي. في قباله العقد الإذني الذي ليس فيه تغيير للعلقة، ليس فيه تغييرا لتلك العلقة الحقية أو الملكية التي كانت موجودة للمالك، بل المالك لكونه له العلقة وعلقته باقية يأذن للغير بالتصرف أو بأي شيء في هذا المال، ويكون هذا العقد الإذني ليس رافعا لتلك العلقة بل متوقفا عليها، بالعكس متوقف هذا العقد الإذني والإذن على أن يكون هذا مالكا، لأنه إذن المالك مفيد، فليس فيه تبديل للعلقة الحقية وللرابط الحقوقية القانونية التي نسميها بالملكية في باب الأعيان أموال مثلا، ليس فيه تغيير لتلك العلاقة القانونية الحقوقية، بل مجرد إذن لمن له العلاقة، إذن لصاحب العلاقة، فلا بد بنحو لا بد أن يكون صاحبا أيضا للعلاقة، لأن إذن صاحب العلاقة إذن المالك يكون نافذا، إذن صاحب الحق يكون مفيدا في جواز تصرف الآخر مثلا وهكذا. هذا نسميه بالعقود الإذنية. إذن ففرق بين العقود العهدية التمليكية والعقود الإذنية أن العقود التمليكية العهدية فيه نقل لتلك الرابطة الحقوقية والعلقة الحقوقية، والعقود الإذنية بالعكس إبقاء، بقاء يشترط فيها أن يكون تلك العلقة باقية لنفس الإنسان صاحب الحق والعلقة، يأذن ويرضى للغير أن يتصرف، هذا نسميه بالعقد. ليش هذا لا يشترط في العقد أكثر من الاتفاق، يتفقان على هذا الشيء، كل اتفاق بين شخصين ولو على هذا المقدار، على أن هذا مأذون في التصرف وفي قباله إذا كان يكون مأذون في التصرف في هذا يكون عقدا أيضا. العقد قوامه بالاتفاق لا بهذا. قيل أيضا هذا الكلام مذكور في عقود الإذنية أنها ليس فيها بالدقة جنبة الالتزام، إذا جعلنا الالتزام ميزان العقدية نعم ليس فيه التزام بنقل علقة، لكن العقد لم يؤخذ فيه هذا الشيء، وإنما مطلق الاتفاق بين شخصين عقد توافق، القرارداد والتوافق، ولو على أن يكون هذا مأذونا في تصرف في مال ذاك في قبال أن يكون ذاك مأذونا يتفقان على هذه المأذونية أيضا عقد. ولو فرض أنه ليس عقدا على كل حال هذا اصطلاح أن العقود الإذنية يقصد به هذا المعنى، وحينئذ إذا كان الأمر هكذا حينئذ يترتب على ذلك فرق بين العقود الإذنية والعقود العهدية التمليكية، أن العقود العهدية التمليكية لا تتوقف إلا على الملك قبل العقد، يعني حين العقد لا بد أن يكون صاحب الالتزام التمليكي مالكا لهذا حتى ينقل ملكيته إلى الغير، ولا يشترط بقاء ملكيته بخلاف العقد الإذني، يكون العقد الإذني محتواه وهو الإذن إذن المالك، فلا بد أن يكون مالكا. وهذا نتيجته أن المنشأ في العقد التمليكي غير مقيد ببقاء الملك بعد العقد، بل بالعكس هو رافع للملك لملك هذا المالك بعد العقد، بخلاف العقد الإذني، فإن العقد الإذني منشأه عبارة عن إذن المالك، أن المالك بما هو مالك يأذن فلا بد أن يكون مالك، فيكون هناك تقيد بحسب الحقيقة في موضوع العقد الإذني ببقاء إذن هذا المالك. ومن هنا نقول حينما يموت هذا المالك وتنتفي ملكيته يرتفع موضوع العقد الإذني فيبطل بقاء وينفسخ قهرا، ينتهي قهرا لأن موضوعه انتهى، فإن موضوع المنشأ في هذا العقد إنما هو إذن مقيد بأنه إذن المالك، وإذن المالك ارتفع إذن المالك بارتفاع مالكيته، بخلاف العقد العهدي حينما يملك الإنسان ماله للغير ثم يموت بعد التمليك لا يرتفع ذاك العقد، لأن تمليكه لا يتوقف على بقاء ملكيته بعد التمليك، بل بالعكس هو رافع لملكيته بعد التمليك، يتوقف على ملكيته قبل التمليك، قد كان مالكا قبل التمليك فملك للغير، فيبقى هذا العقد نافذا باقيا على ملك المالك الثاني سواء مات الأول أو بقي حيا. حينئذ لا 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 إذن في كل آن موقوف على أن يكون إذن المالك في ذلك، فيكون مالكا في ذلك. إذن فيكون لا إذن هذا الفرق بين العقدين التمليكي العهدي والعقد الإذني. وحينئذ يترتب على هذا مطلب، وهو أنه في باب العقود الإذن العقد العهدية التمليكية حينما ينشئ المنشئ هذا العقد التمليكي، إذا فرض أن هذا العقد الذي أنشأه كان متعلقا بالمال، تعلق هذا العقد بمال، هذا المال بقاء كان لشخص آخر، فرضوا يوجد مال في اليوم الأول ملك للإنسان أول وفي اليوم الثاني ملك للإنسان الثاني، أو بعبارة أخرى إذا كان هناك مالان كما في المنفعة، هذا في الرقبة لا يتصور لأن الرقبة لا تتبعض ملكيتها في الزمان كما قلنا في بحث الإجارة، في المنافع هذا متصور، يقال منفعة الدار في هذا اليوم، منفعة الدار في اليوم الثاني، منفعة الدار في اليوم الثالث، المنفعة في كل يوم من هذه الأيام مال وملك غير الملك في اليوم الثاني. حينئذ إذا أنشأ هذا المنشئ تمليك هذه المنافع المملوكة كلها للغير كما في الإجارة، وقلنا أن ملكية الإنسان لهذه الأموال ولمنافع ماله ملكية محددة بحياته، فالمنافع إلى زمن حياته وعمره وهو مثلا 50 سنة أو 70 سنة ملك له، أما المنفعة لهذه الرقبة في الزمان ما بعد عمره ليس ملكا له، تارة يقال ملك له أيضا من أول الأمر، وغالة الأمر بموته تخرج عن ملكه وهو الصحيح، فتكون الإجارة حينئذ والتمليك لهذه المنافع كلها لأكثر من عمره تمليكا صحيحا، لأنه تمليك المالك حتى لو مات بعد ذلك لا يؤدي إلى أن تنفسخ أو تبطل الإجارة في الزمن الباقي الذي كان مشمولا للإجارة، لأنه حينما ملكها كان مالكا لها، فانتقل إلى الغير ثم مات، حاله حال الرقبة حينما ينقلها للغير ثم يموت لا يؤدي إلى انفساخها. لكن هذا هو مبنى ذاك المطلب الصحيح الذي بيناه، قلنا أن الصحيح في مورد الإجارة القول ببقاء الإجارة وانتقالها مسلوبة المنفعة إلى الوارث لمدة الإجارة التي هي أطول من عمر هذا الإنسان. هذا مبنى ذاك، وهذا أن الملكية للمنافع حتى المستقبلية تابعة لملكية الرقبة بالفعل، بحيث أن المالك الآن حي يملك الرقبة فيملك منافعها إلى الأبد، الآن يملك فيمكن أن يملك، وبعدما يموت قد ملك وانتهى، قد ملك ثمنها وأجرها مقابلها وعوضها. لكن لو لم نقبل هذا المبنى كما لم يقبله بعض هناك خلاف الصحة وخلاف المشهور، حيث قالوا أن الإنسان يملك المنافع بمقدار عمره، هكذا تصوروا أصحاب القول الآخر، يملك المنافع بمقدار عمره لا أكثر، فالمنافع سكن الدار بعد 10 سنوات الذي أفرضه يموت على رأس 10 سنوات، سكن داره ومنفعة داره بعد 10 سنوات لا يملكها الآن، الآن يملك الدار ويملك منافعها بمقدار حياته زمان حياته، فمنفعة سكن الدار بعد في السنة 11 الآن لا يملكها، ذاك الوقت أيضا حينما يأتي لا يملك. يتصور قد يتصور أنه يملكها لأنه يتصور بقاء حياته لكن فيؤجره، لكن واقعا حينما في علم جبرائيل هو سوف يموت على رأس 10 فلا يملكها، لا يملك إلا منفعة الدار سكن الدار 10 سنوات بس، سنة 11 والثانية 10. حينئذ هنا حينما يملئ حينما يؤجر الدار أكثر من 10 سنوات يكون قد أنشأ بالانحلال أنشأ تمليك منفعة 10 المملوكة له، ومنفعة 11 والثانية 10 غير المملوكة له، فيكون بحسب الحقيقة هنا يوجد تمليكا لمال للغير ليس هو مالكا لهذا المال، فيكون إنشاؤه إنشاء فضوليا، فإذا كان إنشاء فضوليا حينئذ بعد ذلك المجيز الذي هو الوارث في علم الله بعد السنة الحادية عشرة والثانية عشرة المنفعة ملك للوارث. الوارث يستطيع أن يجيز، فيجيز ذاك الإنشاء الذي أوقعه هذا الذي لم يكن مالكا بلحاظ هذا الجزء من المال بناء على الانحلال. الانحلال لا فرق في بين الانحلال بين الأجزاء العرضية من المال أو الانحلال بلحاظ الأجزاء الطولية في عمود الزمان من المال. إذا قلنا أن هذا المال وهو المنفعة في السنة الحادية عشرة والثانية عشرة ليست ملكا لمالك العين، حينئذ يكون بحسب الحقيقة إجارته منحلا إلى تمليك هذه المنافع في كل هذه السنين في قبال أجره بمقدار ما يملك إجارة من مالك ولي، بمقدار ما لا يملك إجارة من الفضولي من غير الولي، والولي بحسب الحقيقة مالك تلك الحصة حصتين من المنفعة، فبالإجازة يتم حينئذ تكون صحيحة. فتكون الإجازة هنا محققة للتمليك والتملك ولو من حين ملكية الوارث وهو الزمان الحادي عشر السنة الحادية عشر والثانية عشر. هذا في العقود العقد أهدية معقول، ومن هنا يصح أن يقال على ذاك المبنى الآخر أنه بالإجازة بإجازة الوارث يحكم ببقاء الإجارة في السنتين الثانية عشر الحادية عشر والثانية عشر مثلا، أن الإجارة تكون باقية، لأنه لا نكتة صحة الإجارة الإجازة وتنفيذها التي أشرنا إليها تام. يوجد إنشاء للتمليك من غير الولي من غير المالك من الفضولي، يحتاج إلى إذن من هو ولي ومالك لهذه المنفعة التي هي المال المملكة في هاتين السنتين من حين العقد من الأول قد ملكه، حينئذ ذاك كان يتصور أنه مالكون، لكن بعد ذلك ظهر أنه لم يكن مالكا من قبل. من يبيع شيئا بتصور أنه مالك له ثم يظهر أنه ليس مالكا غيره مالك، فالمالك لو علم وأجاز يقع بالإجازة صحيحا عن المالك، كذلك هنا يقع بالإجازة صحيحا عن المالك ويكون بقاء للإجارة. تسميته ببقاء الإجارة باعتبار أن المملوك والمنفعة المملوكة منفعة بقائية من حيث عمود الزمان، وإلا هذه الحصة من الإجارة منشأة من أول الأمر مع حصص الإجارة بلحاظ سائر الأبعاد الطولية إنشاؤها في زمن واحد، ليس إنشاؤها إنشاء في زمان آخر. نفس ذاك الإنشاء إنشاء لكل هذه الحصص وقت واحد، غير أن الحصص حيث أنها في طول الآخر في عمود الزمان يسمى بقاء الإجارة، نظير بقاء المجعول الذي هو بجعل واحد في باب استصحاب المجعول. المجعول إذا كان باقيا هذا ليس الآن مجعولا بل جعل بنفس الجعل حدوثا من أول الأمر، ولهذا توهم هناك المعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد. إذن يستسميته ببقاء الإجارة بهذا الاعتبار، باعتبار أن متعلق الإجارة بقاء، متعلق الإجارة بلحاظ هذه المنفعة التي هي المال هو المعوض في باب الإجارة تعويض منفعة بعوض لا ليش التعليقية فضولية فضولية. الإجارة أنشئت كلها أنشئت دفعة واحدة لأن آجرها عشر سنوات من الأول، قال آجرتك هذه الدار لمدة عشر سنوات في لمدة 12 سنة، في مدة العشر سنوات هذا الإجارة إجارة لما يملك، في بلحاظ السنتين الحادية عشرة والثانية عشرة إجارة لما لا يملك واقعا، وإن كان هو يتصور أنه يملك لأن يتصور بقاءه وحياته بقاء حياته. فحينئذ تكون هذه الإجارة بلحاظ المنشأ من الإنشاء فعلي الإنشاء فعلي زمان المملوك متأخر لا زمان التمليك، زمان التمليك هم أنشأه في ذاك الزمان، ولهذا من أول الأمر هو يملك تمام الثمن تمام الأجرة لأنه ملكه أيضا تمام هذه المدة من الآن. قالت الأم هذا التمليك مملوكه متعلقه موضوعه وهو المملوك المال متأخر حصوله، وواقعا لم يكن مالكا لهذا المال بناء على ذاك المبنى الذي قلنا أنه غير صحيح، لم يكن مالكا فيكون فضوليا. هذا في الإجارة صحيح، ومثلها من العقود التمليكية العهدية هذا الكلام صحيح، وقد يسمى أنه بالإجازة يكون بقاء. قلنا أن بقاء الإجارة هنا لا بمعنى بقاء السبب بما هو سبب، بل بمعنى المسامحي، أي الإجارة باقي يعني متعلقها باق المملوك فيها حس أمر يعتبر بقاء بالنظر العرفي للمنفعة السابقة التي كانت، وإلا هذه حصة من الإجارة انحلالية غير تلك الحصة. هذا في العقود العهدية صحيح، وأما في العقود الإذنية هذا الكلام لا يكون صحيحا. لماذا لا يكون صحيحا؟ لأن العقود الإذنية كما قلنا مرجعها إلى إذن المالك بما هو مالك، فهناك تقيد لبي للإذن والمنشأ بالعقد الإذني بأنه ما دام بأنه يأذن في ملكه، فالمنشأ بالعقد الإذني أنه يأذن المالك للعامل مثلا أو للوكيل، الوكالة أيضا من العقود الإذنية، يأذن له في أن يتصرف في ملكه بما هو ملكه، لأن الإذن كما قلنا لابد أن يكون إذن المالك، يعني بقاء الإذن متوقف على بقاء الملك، لأن هذا هو حقيقة الإذن، لأن الإذن الذي نريده في العقود الإذنية إذن المالك، فلا محالة هذا الإذن مقيد، هذا العقد الإذني لبا مقيد بأنه إذن المالك، لا إذن في المال ولو لم يكن هذا مالكا، بخلاف العقد العهدي. العقد العهدي تمليك لهذا المال سواء كنت مالكا أو لم يكن مالكا، ولهذا يمكن أن يملك ما لا يكون للغير، ما لا يكون له يكون للغير، يملكه للغير. ففي باب العقود الإذنية يكون هناك إثباتا تقيد في الإذن أنه يأذن فيما يكون ملكه، يأذن في التصرف في ملكه، يأذن في الأخذ من ربح ملكه مما يملكه أيضا، حتى الجانب الالتزامي الذي موجود في ضمن عقد المضاربة كما قلنا بالأمس مقيد بالجانب الإذني. فيكون في عالم الإنشاء، هذا الإنشاء الذي ينشئه العاقد في العقد الإذني، إذنا مقيدا بأنه أأذن لك أن تتصرف في ملكي، لا أنه أأذن لك أن تتصرف في ملك الغير، فإن هذا ليس إذنا مالك، بخلاف التمليك. التمليك ليس إذن المالك، وإنما نقل العلقة الموجودة سواء كانت هذه العلقة معي أو كانت لغيري. ومن هنا قيل أن البيع لا يتوقف إنشاؤه، التمليك لا يتوقف إنشاؤه على أن يلحظ من هو المالك، تمليك عين للغير متعلقه العين، فالعقد العهدي التمليكي متعلقه العين المال لا الملك، بخلاف العقد الإذني، العقد الإذني متعلقه الملك لأنه إذن في الملك لا إذن في المال. متعلق العهد العقد العهدي نقل ملكية المال، نقل للملكية سواء كانت هذه الملكية لي أو كانت لغيري، على كل حال أنا أريد أن أنقل هذه الملكية والعلقة الموجودة في هذا المال إلى الغير. أما في باب العقود الإذنية إذن في الملك، لأن إذن المالك يكون موضوعا ومطلوبا في باب العقود الإذنية، هم بحسب إنشاء المنشئ وهم بحسب الحكم الشرعي. بينما في باب العقود العهدية والتمليكية يراد إيجاد علقة الملكية، والملكية لا تضاف للملك، ليست الملكية تملك للغير وإنما العين تملك للغير. إذن فالتمليك والملكية هناك مضافة إلى العين إلى المال لا إلى الملك بما هو ملك. ومن هنا يتصور أن يكون إنشاء التمليك يسع المال الذي يكون ملكا للغير لا ملكا لهذا المالك، إما فيما إذا كان المنشأ على مال الغير، إما ابتداء استقلالا أو ضمن ماله بنحو الانحلال، سواء كان الانحلال بين الأبعاد العرضية كما لو باع ماله مع مال غيره، أو بين الأبعاد الطولية كما في المنافع الطولية في عمود الزمان التي هي أموال طولية في عمود الزمان، لو قلنا بأن المنفعة للزمان الثاني بعد حياته ليست ملكا له بل ملك لوارثه. إذن ففي باب العقود العهدية يتصور الإجازة، في الإجازة التي تحقق بقاء العقد العهدي لو كان المنشأ بذاك العقد محتويا ولو بنحو الانحلال والضمنية على تمليك مال في يأتي في في الزمان الثاني في زمان البقاء ذاك المال يتحقق ويوجد، ولم يكن ملكا لذاك المنشئ بل كان ملكا للمجيز. يعقل حينئذ أن يقول أجزت هذا الإنشاء الذي وقع منه فضولة لا محالة، لأن لم يكن مالكا لهذه الحصة من المال والمنفعة البقائية، ويسمى بقاء للإجارة باعتبار أن هذه الحصة حصة بقائية للمنفعة الحدوثية، فيكون الإجازة هنا مصححة وموجبة للبقاء. وأما في العهد في العقد الإذني، حيث أن العقد الإذني تمام محتواه ومنشأه إذن المالك لا أكثر، فمن الأول لم يكن في العقد مضمون أكثر من زمان ملكه، لأنه يأذن في ملكه لا يريد أن يأذن في المال ولو لم يكن له. نعم يعقل ذلك، يعقل أن ينشئ الإنسان فضولة ينشئ الإذن في التصرف في مال الغير بإدعاء المالكية كما في الغاصب يدعي الملكية، أو بإدعاء الوكالة عن المالك أو الولاية عن المالك يأذن أن يتصرف هذا في ملك ذاك المالك، هذا يعقل لأنه لا يعقل. ومن هنا يعقل الفضولية حدوثا في عقد المضاربة، كما أن إنسان يأتي ويضارب بمال الغير فضولة ثم يعلم العمالك ويأذن ويجيز، فتكون المضاربة هنا مضاربة فضولية صحيحة بالإجازة. لكن هذا أمر على خلاف طبيعة العقد الإذني، بحيث يحتاج إلى تنصيص أن هذا الإنسان الذي ينشئ العقد الإذني عادة لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد أن يأذن للغير في حدود ملكه وبلحاظ زمان ملكه. فإذا كان زمان ملكه مقيدا بزمان معين، فالمنشأ والمجعول المعاملي الإنشائي أيضا لم يكن إلا الإذن ما دام مالكا لا أكثر، فحينما ينتفي ملكه لا يوجد إذن بلحاظ الحصة البقائية من هذا المال. من أول لم يكن إنشاء، لا أنه كان إنشاء لكن لم يكن وليا على هذا الإنشاء، ويشترط في الإجازة أن يكون الإنشاء موجودا. قلنا أن الإجازة تصحح العقود فقط من ناحية الانتساب إلى الولي، أما سائر شرائط العقد من كونه لا بد من إنشاء ولا بد من إيجاب قبول وسائر شرائط صحة العقود، هذه لا بد أن تكون موجودة، وإلا لو لم يكن إنشاء أصلا بالإجازة لا يتحقق بيع، لأنه يجيز ماذا؟ يجيز ما لم يبع ولم ينشأ عليه عقد أصلا. إذن فإذا كان العقد الإذني ثبوتا مقيدا بحسب طبيعة العقود الإذنية، مقيد بالملك وأن المالك بما هو مالك يأذن وإذنه في حدود ملكه لا أكثر، فبموته يرتفع موضوع الإذن، وارتفاعه ليس من باب ارتفاع الحكم الشرعي فقط بل من باب ارتفاع موضوع الحكم الشرعي، يعني المنشأ الشخصي والمسبب الشخصي الذي هو المجعول المعاملي. المنشأ المعاملي أيضا لم يكن أوسع من هذا المقدار، المنشأ الشخصي أيضا كان، يعني العقد أيضا كان بمقدار ما دام مالكا، لا أن العقد كان أوسع غاية الأمر لا يصح لأنه لا يملك ليس ولي لهذه الزيادة الحصة البقائية بخلاف العقد العهدي. ومن هنا يظهر أن التسوية بين المثالين اللذين سوى بينهما السيد الماتين ولم يعلق عليه المشهور في غير محله، يعني في باب الإجارة لو قلنا بذاك المبنى الخاطئ أن المالك للعين لا يملك منافع العين إلا بمقدار زمان حياته، فمنفعة الدار وسكن الدار التي هي مال أيضا في السنة التي ما بعد حياته ليست مملوكة له من أول الأمر، إذن فإنشاؤه لتمليك هذه المنفعة إلى تلك السنة للمستأجر هذا ينحل إلى تمليك منفعة مملوكة له وتمليك منفعة غير مملوكة له، وحيث أن التمليك الثاني تمليك فضولي والإنشاء قد تحقق، لأنه الإنشاء قلنا في العقود العهدية لا يتوقف على ليس مقيدا بالملك بل مضاف إلى المال سواء كان ملكا له أو لم يكن ملكا له، فإنشاء والمفروض أنه أنشأ تمليك المنفعة للسنة الثانية عشرة، يعني لسنة ما بعد حياته أيضا، وإن كان هو لا يعلم أن هذه السنة سنة ما بعد حياته بس واقعا هذا داخل ضمن ما هو ليس تحت ملكا له وإنشاؤه شامل له، لهذه المنفعة الذي هو المال المملك. إذن فتحق فالإنشاء متحقق، الإنشاء لتمليك هذا المال متحقق ممن ليس ولي واقعا وإن كان يتخيل نفسه وليا. حينئذ من يكون وليا يمكن أن يجيز، وإذا أجاز تتم حينئذ. قلنا أن هذا إنشاء ولو ضمني، هذا إنشاء ضمني انحلالي يحتاج إلى أن يكون مستندا إلى الولي، والولي هو المالك لهذه الحصة من المنفعة ولهذا المال، وهو المنفعة في السنة ما بعد وفاته. حينئذ إذا الولي أمضى وأجاز يقع صحيح، هناك هذا الكلام صحيح. ومن هنا تنظير الماتن للإجارة بناء على ذاك القول الآخر، هذا التنظير في غير محل، هناك بالإجازة تحقق على ذاك القول يتحقق بقاء الإجارة بالمعنى الذي قلناه للبقاء، بمعنى أنه هنا قد وقع إنشاء للإيجار والتمليك لمنفعة في السنة الثانية عشرة والحادية عشرة، هذان مالان، المنفعة في هاتين السنتين مالان، مالون أنشأ الموجر نقله تمليك هذه المنفعة في هاتين السنتين أيضا للمستأجر، لكن لم يكن واقعا وليا لأنه لم يكن مالكا له، المالك له هو الوارث، فإذا أجاز يقع صحيحا. فبإجازته تتحقق حينئذ انتقاله يتحقق نفوذ الإجارة التي الإنشائية التي وقعت على هاتين المنفعتين اللتين هما مال أيضا، لأن الإجارة الإنشائية لم تكن مقيدة بالملك، كانت مضافة إلى المال والعين بخلاف المضاربة والعقود والوكالة ونحو ذلك، إلا أن يصرح يقول أأذن لك في هذا المال سواء كان في زمن حياتي أو بعد مماتي، أيضا حينما ينتقل إلى الوارث أنا من الآن فضولة أأذن لك أن يكون مثلا أن تضارب مع هذا المال عن ذاك المالك الذي سوف يأتي. إذا أنشأ إنشاء من هذا القبيل تحقق الإنشاء الفضولي، هنا أيضا ذاك المالك الذي سوف يأتي يستطيع أن يأذن فينفذ، حينئذ يصير حاله حال ما إذا أنشأ المضاربة على مال الغير، أنشأ المضاربة على مال الغير قال له أذنت لك أن تعمل بمال زيدين ويكون لك نصف ربحه فضولة، لم يكن وكيلا ولا وليا، ثم علم زيد فأجاز، لا أشكال عند أحد أن هذه مضاربة صحيحة بالإجازة لأنه إنشاء تحقق ولم يكن من الولي للوكيل ولا الولي ولا المالك، إذن فيحتاج إلى تتميم. نقصه عدم الاستناد إلى الولي وإلى الولي التام بالإجازة من المالك الذي هو ولي تام، يتم الاستناد ويكون هذا دور الإجازة يكون نافذا حينئذ. إذن بهذا البيان ظهر والتحليل أن الإجازة دورها تتميم انتساب العقد الإنشائي إلى الولي التام، لأن ما هو موضوع للصحة والنفوذ عقد الولي التام، وقد بينا ما هو المقصود من الولي التام. ولا بد في باب الإجازة أن يكون المجيز له هذا الدور، يعني واقعا وليا هو بنفسه الولي التام أو متمما لتمامية الولي كما في بعض صور الإجازة، وأن يكون هناك إنشاء، فإنه لولا الإنشاء هنا بطلان الإجازة، ليس من ناحية أن الإجازة ليست إجازة نافذة، بل لأن دور الإجازة ليس أن يحقق ما ليس متحقق وهو الإنشاء. قلنا أن لو كان كانت المعاملة باطلة لفقدان شيء آخر وشرط آخر كنفس الإنشاء يشترط في العقود الإنشاء، فإذا لم يكن إنشاء العقد باطل لأنه لا عقد لا إنشاء، لا لأن الإجازة لا تكون مؤثرة أو من الولي أو نحو ذلك، هنا الإجازة تكون مؤثرة لكن لا إنشاء. فيشترط في صحة الإجازة، يمكن أن يقال هكذا، يشترط في صحة الإجازة شرطان: وجود عقد إنشائي، وأن يكون هذا المجيز وليا أو متمما للولي، بحيث بإجازته لذاك العقد سوف يتحقق انتساب العقد الإنشائي للولي التام، هذان شرطان في صحة الإجازة. كلما تحقق كانت الإجازة مؤثرة، وهذان الشرطان في باب العقود العهدية تتحقق حتى في الإجارة الذي جعلها الماتن من قبيل ما نحن فيه على ذاك المبنى، فإنه هناك يتحقق هذا الشيء بالبيان الذي بيناه. لكن في العقود الإذنية هذا لا يتحقق، لأن العقد الإذني إنشاؤه أيضا مقيد بأنه إذن المالك بما هو مالك، لأن العقد الإذني مضاف إلى ملك المالك لا إلى العين، بما هي عين ولو لم يكن للمالك، لأن الإذن المطلوب هناك إذن المالك. حقيقة العقد الإذني إذا كان هو إذن المالك إذن فموضوعه الملك. فالإنشاء من أول الأمر في العقود الإذنية من المالكين ليس بأكثر من زمان ملكهم، فإذا انتفى زمان ملكهم بلحاظ الزمان الثاني لا يوجد إنشاء، الشرط الأول منتفي من شرط نفوذ الإجازة، وهو أنه أن يكون هناك إنشاء، هنا لا يوجد إنشاء، لأن الإنشاء كان بمقدار العقد الإذني المقيد لبا بالملك، إذن فيحتاج إلى عقد جديد، يحتاج إلى عقد جديد، لأن والإجازة لا تفيد، لأن الإجازة قلنا لا يحقق، لا يرفع النقصان من ناحية عدم الإنشاء، لأن ذاك غير مربوط بدور الإجازة، الإجازة يرفع النقصان من ناحية انتساب الإنشاء الموجود من غير الولي إلى الولي. فإذا لم يكن إنشاء أصلا الإجازة لا يفيد شيء، من قبل من لم يبع الفضول، إذا لم يبع إجازة المالك أي فائدة له؟ فإذا قلنا بأن الإنشاء في العقود الإذنية في هذا القيد اللبي كما هو هكذا، لأن حقيقة العقد الإذني ومحتواه هذا المعنى، حينئذ يظهر وجه البطلان بمعنى عدم الإجازة، عدم تأثير الإجازة، إنما هو هذا الوجه. ويظهر الفارق بين أن هذا التسوية أيضا في غير محلها بين الفرض الإجارة وبين فرض العقد الإذني. نعم، لو كان هناك تصريح من العاقد أنه يريد أنه فضولة يأذن في مال الغير ويقع مضاربة على مال الغير لا بأس به، يمكنه. ولهذا قلنا أن الإشكال بحسب الحقيقة إثباتي لا ثبوتي، إذ يعقل أن الإنسان يتصرف تصرفا فضوليا حتى في مقام الإذن عن الغير، فيأذن فضولة عن الغير أو يضارب فضولة عن الغير، كما لو ضارب من أول الأمر في مال الغير فضولة ثم علم المالك فأجاز، لا إشكال في الصحة هنا. لكن هذه حالة على خلاف محتوى العقد الإذني، لو كنا والعقد الإذني عقد الإذن المالك بما هو مالك لا أكثر. بهذا البيان ظهر الوجه الفني لبطلان الإجازة في باب المضاربة من الوارث وعدم تأثيرها في إبقاء عقد المضاربة، بخلاف الإجازة في عقد الإجارة من الوارث، لو قيل بأن الإجارة تبطل في المدة التي تكون بعد حياة المالك المورث، ظهر أنه بينهما فرق، وظهر نقطة الإشكال. ثم حينئذ نأتي الآن إلى إشكالات القوم، والمحققين هذا البيان لم يذكرونه مع الأسف، ذهبوا إلى كلمات أخرى، حينئذ لا بد من ذكرها لنرى أن هذه الكلمات كأنها إشكالات ثبوتية، استحالات عقلية، بعضها بعنوان استحالات عقلية ذكروها، بعضها بعنوان شروط الإجازة ذكروها، وكل ما ذكروه لا يرجع إلى مطلب قابل للقبول من الناحية الصناعية والفنية، ويأتي بتلة البحث إن شاء الله.